يقول وإذ برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد. هو أخذ شكل التدين قدام الشعب علشان يكسب رضاء الشعب. إنسان لما بيحاول يضحك على الناس اللي حواليه في النهاية بيضحك على نفسه. ليه شكل التدين لكن ما ليش هذا الجوهر. دي الآلهة اللي انت صنعتها دي ابتداع ايديك، ابتداع قلبك، مش آلهة حقيقية. لكن ربنا مش هيسيبه في هذا النفاق. فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح. رجل الله ده جه والملك لسه واقف قدام المذبح، وراح رجل الله نادى على المذبح. هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يقيدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، هوذا المذبح ينشق ويزري الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد يربعام يده عن المذبح قائلا امسكوه، فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع ان يردها اليه، وانشق المذبح وذر الرماد من على المذبح حسب العلامة التي اعطاها رجل الله بكلام الرب. فاجاب الملك وقال لرجل الله تضرع الى وجه الرب الهك وصلي من اجلي فترجع يدي الي. فتضرع رجل الله الى وجه الرب فرجعت يد الملك اليه وكانت كما في الاول. ثم قال الملك لرجل الله ادخل معي الى البيت وتقوت فاعطيك اجره. فقال رجل الله للملك لو اعطيتني نصف بيتك لا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب ماء في هذا الموضع، لاني هكذا اوصيت بكلام الرب قائلا لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه. فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. هنا كان حاجة عجيبة جدا أن ربنا مازال بيبعت إنذارات متكررة لهذا الملك. شوفوا ربنا في حلاوته وفي صبره أنه ما بيسيبش الإنسان. ابعث له رجل الله هو واقف في مظهره التبيني كده ويقول له ما يكلموش هو، لكن يكلم حجارة، لان هو عارف انه قلبه صار اقصى من الايه من الحجارة. والعجيب ان الحجارة سمعت الكلام ونفذت العلامة. عشان كده ما وجهش كلامه للملك، كلم وجه الكلام بتاعه للمذبح للحجارة، لان الانسان صار في قساوه القلب اكتر من الحجر. لكن الحجر استجاب وادى العلامه. راح تنبأ هذا الرجل وقال لهم ان في ملك حيجي اسمه يوشيا، ويوشيا ده فعلا جه بعد 300 سنه من يربعام. يعني شوف ربنا مش بعت كمان الحادثه وبعت كمان الاسم، بيتكلم عن شخصيه هتتولد بعد 300 سنه. ويوشيا ده كان من ضمن الملوك الحلوين جدا اللي غاروا جدا على ربنا ومجده، وقام كسر المرتفعات وهد المذابح ومسك مسك الكهنة اللي هم كهنة المرتفعات، الكهنة الغير رسميين اللي انشأهم يربعام وتسلسلوا منهم وقتلهم، واللي كان منهم مات طلع عظامه وحرقها على المذبح عشان يبيد كل شيء ويطهر الارض. الكلام ده فعلا تم. نلاقيه كده في سفر الملوك الثاني اصحاح 23 بيتحقق، لكن نبقى نقراها بعدين. لكن نشوف حاجة عجيبة في هذا الشخص. الشخص ده عارف كويس ان اللي ابتدعه ده ابتداع قلبه، وعارف ان الكلام اللي بيقوله هذا النبي كلام سليم، لكن ما استحملش هذا الكلام، فحاول يعمل ايه؟ يمد ايده ناحية رجل الله عشان يؤمر ان هم يموتوه، فحصل ان ايده اتشلت ما قدرش يمدها، فحس بعجزه وبضعفه، بص كده لهذا النبي وقال له تضرع الى الرب الهك. حطوا خط تحت الكلمة دي لانه ما قدرش يغطي على نفسه، الى الرب الهك، ما قدرش يقول الى الرب الهي، لانه هو عارف ان هو بعيد جدا عن ربنا. لسه هنكملها دلوقتي. فنشوف الملك الامر المتكبر اللي حاسس انه يقدر يحط بسلطانه ويمنع، بيتحول الى الملك المتضرع. وكان هذا النبي شجاع جدا انه يقف قدام الملك بكل قوته ويهدد. وكان الملك ده من ارض يهوذا، من المملكة التانية، مش من مملكة اسرائيل، لكن فعلا يصلي له. ونشوف لتاني مرة ربنا بيدي انذار ورحمة لهذا الملك، ويستجيب ربنا للصلاة، وترجع ايدين الملك مرة ثانية انها تتحرك. كان ربنا عايز يقول له ان لسه ما زال فيه رحمة، المرة دي ايديك خفت، لكن انا عايز حاجة اكبر من كده، اني اشفيك ايه؟ كلك. لو انت تبت ورجعت وصدقت الكلام وتغيرت هشفيك كلك. ما زال ربنا بيوجه انذارات للنفس ان في وقت، ان في فرصة، الان وقت مقبول، واليوم يوم خلاص، بس مين اللي يستجيب ويستفيد بهذا؟ كانت رحمة ربنا مش عايزة تهلك وتدمر، رحمة ربنا عايزة تخلص. لكن زي ما قلنا ان هذا الملك بيمثلنا كتير، ما بنعرفش ربنا الا لما بنتزنق، لما بنبقى عايزين منه حاجة. فراح قال له طيب صلي لي واشفيني، فعلا يصليه ويشفيه. فيحاول انه يديله تقدمة او عطية، يقول له تعالى البيت، خش بيتي وتقوت كل، واعطيك اجرة، يعني اعطيك ايه؟ مكافأة. فقال له لا، ده ربنا قال لي لا تاكل ولا تشرب ولا تقعد لحظة واحدة في المكان اللي تنجس بالخطية دهوت. هو حس الملك ان هذا النبي انتصر عليه، وان هذا النبي شجاع وما خافش انه يقول الحق، فحاول يغلبه، ما قدرش يغلبه بالتهديد والوعيد وبالسلطان، فحاول يغلبه بالايه؟ بالاغراء. تعالى حديك، هديك اجرة، هديك مكافأة، بس خش في بيتي. أصل تفهمين الفكرة ايه؟ معنى ان النبي ده يخش في بيتي اربعان، النبي ده بيمثل مين؟ ربنا. عايز يوري الشعب كله ان ربنا لسه نزار راضي عن الملك، فعشان كده عايز يدخله البيت. زي شاول لما مسك في صموئيل وقال له بس طيب قدم الذبيحة وما تكسفنيش علشان الشعب ما يقولش ان ربنا ايه؟ فارقني. هو مش همه ان كان ربنا فارقه ولا ما فارقهوش، هو اللي همه المنظر قدام الشعب. لما الانسان بيبقى عايش في مجرد شكلية، لكن طلع هذا النبي نبي شجاع جدا، ان انتصر على التهديد وانتصر على الاغراء. لكن القصة ما بتكملش بكده، لان ربنا لسه عايز يعلن اعلان. نكمل سفر الملوك اصحاح 13 من عدد 11. شفنا ان لما انفصل يربعام عن مصدر قوته واستند الى الذكاء البشري والى قدراته وإلى رغباته، ضاع هو بس مش ده هو بس ولكن ضيع الشعب كمان معاه. وما زال متمسك بطريقته انه يتبع السياسة انه عايز يمسك كل الامور. فعزم رجل الله ان هو يخش وياكل معاه في البيت بتاعه كنوع ايضا من السياسة عشان يبين ان هو ما زال متحد بالله من خلال النبي. لكن النبي كان اخد وصية من ربنا انه ما يدخلش اي مكان في مملكة اسرائيل لان كل المملكة اخطأت في نظر الله وصارت منجسة. لكن ايضا ربنا من خلال شفاء ايدين يربعان كان بيعلن عن الرحمة المختزنة جوه الله ان ربنا عايز يرحم وعايز يشفي وعايز يسامح. فابتدى يبعت حاجات مشجعة ليربعان لكن للأسف انه ما قدرش يدرك الرحمة الكبرى اللي ربنا كان عايز يقدمها له لو كان تاب واتضع وبطل اللي ابتدى فيه طريقه للخطية. لكن القصة ما بتنتهيش بكده. يربعان خلاص عرف التهديد اللي ربنا قاله لكن الله اراد يظهر شيء اكبر من كده من خلال النبي اللي ارسله. يقول وكان نبي شيخ ساكن في بيت ساكنا في بيت ايل. بيت ايل دي واحدة من المكانين اللي حط فيها يربعام العجل. كان ساكن فيها نبي شيخ تبع الله. فأتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل الله ذلك اليوم في بيت ايل. وقصوا على ابيهم الكلام الذي تكلم به الى الملك. فقال لهم ابوهم من اي طريق ذهب. وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي صار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا. فقال لبنيه شدوا لي على الحمار. فشدوا على الحمار فركب عليه وصار وراء رجل الله فوجده جالسا تحت البلوطة. فقال له أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال أنا هو. فقال له سر معي إلى البيت وقل خبزا. فقال لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا أأكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضع لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا في الطريق التي ذهبت فيه. فقال له أنا أيضا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. وكذب عليه فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء. وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه فصاح. فصاح الى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلا هكذا قال الرب من اجل انك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي اوصاك بها الرب الهك فرجعت واكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء لا تدخل جثتك قبر ابائك. ثم بعدما اكل خبزا وبعد ان شرب شد له على الحمار اي للنبي الذي ارجعه وانطلق. فصادفه اسد في الطريق وقتله وكانت جثته مطروحة في الطريق والحمار واقف بجانبها والاسد واقف بجانب الجثة. فأتوا وأخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساكنا فيها. ولما سمع النبي الذي أرجعه في الطريق عن الطريق قال هو رجل الله الذي خالف قول الرب. فدفعه الرب للأسد فافترسوا وقتلوا حسب كلام الرب الذي كلمه به. وكلم بنيه قائلا: شدوا لي على الحمار. فشدوا فذهب ووجد جثته مطروحة في الطريق، والحمار والأسد واقفين بجانب الجثة، ولم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار. فرفع النبي جثة رجل الله ووضعها على الحمار ورجع بها، ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه، فوضع جثته في قبره وناح عليه قائلين: آه يا أخي. وبعد دفنه إياه كلم بنيه قائلا: عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل الله بجانب عظامه، ضعوا عظامي، لأنه تماما سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذي في بيت إيل ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة. وبعد هذا الأمر لم يرجع يربعام عن طريقه الردية، بل عاد فعمل من أطراف الشعب كهنة مرتفعات، من شاء ملأ يده فصار من كهنة المرتفعات. وكان هذا الأمر خطية لبيت يربعام، وكان لإبادته وخرابه عن وجه الأرض. حقيقة ما من قصة مثيرة قد القصة دهية اللي احنا بنشوفها. طب ونقدر نقول يعني معقولة النبي اللي اتكلم ونبوته حصلت فعلا وقال كلام ربنا وما خافش تهديد الملك وما خضعش لإغراء الملك، معقولة بعد كل ده ربنا يسلمه لهذا المصير ويموته لمجرد انه ما كملش الطريق وما سمعش الكلام للاخر ورجع واكل؟ الحقيقة عشان نقدر نجاوب على السؤال ده هوت لازم نسأل سؤال: ايه اللي خلى النبي اللي جاء من يهوذا ده يقعد تحت البلوطة؟ ايه اللي خلاه يقعد تحت البلوطة؟ لو ما كانش قاعد تحت البلوطة ما كانش النبي الشيخ أدركه ولحقه وسبب له هذا المصير التعس. لو كان كمل المشوار على طول ما كانش ده حصل له. ايه اللي خلاه يقعد تحت البلوطة دي برغم ان ربنا امره انه يغادر هذا المكان اللي تدنس بالخطية باسرع وباقوى ما يمكن، ما يقعدش ولا لحظة؟ قد يكون اول سبب خلاه يقعد تحت العفين بلوطة يعني ايه؟ شجرة كبيرة. قد يكون اول سبب خلاه انه يقعد تحت الشجرة دي حاجة المعقولة الاولانية ايه؟ تعب، عايز يستريح، وافتكر ان قعدته تحت الشجرة هتريح، لكن طلع ان قعدته تحت الشجرة هي كانت مصدر ايه؟ تعبه. خدوا بالكوا ان الرغبة في الراحة بتبقى من اول الاسباب اللي بتضيعنا في الحياة. تعبت بقى، كفاية، كفاية صلاة، كفاية صوم، كفاية قراية الكتاب المقدس، زهقنا واحنا مش لينا جسد، مش من حقنا ان احنا نستريح شوية؟ من حقك انك تستريح شوية، محدش انكر كده، بس في لحظات في الحياة لو انت وقفت فيها واستريحت في المكان الخطأ هتضيع حياتك. لو كان هذا النبي الرجل راجع حياته بعد كده او كان ليه فرصة للحياة كان اكيد عمره ما اختار انه يستريح تحت البلوطة في المكان المنجس. اكيد عارف ان الراحة اللي قعدها في ساعة معينة في المكان الغلط هي كانت اصعب واتعس واشقى لحظة في حياته. انا بقول الكلام ده علشان احنا ساعات في اوقات نتيجة ان احنا عايزين نستريح بنستريح غلط، او بنظن ان راحتنا في اشياء معينة بنعملها، لكن للأسف ان الاشياء اللي احنا بنعملها دي ما بتكونش راحتنا بل بتكون هلكنا، بتكون ضياعنا، بتكون شقائنا. في قاعدة قدام شيء معين بتفرج عليه او في مكان معين او بطريقة معينة او بشخص معين بفتكر ان ده هو راحتي وسعادتي، كفاية، خصوصا زي ما انتم عارفين ان بتبقى اصعب الفترات بيقولوا كده بعد الصوم الاربعين وصوم اسبوع الالام يجي الناس تعمل ايه في الخمسين؟ تريح، بس بتريح بطريقة غلط. هي فعلا ايام الخمسين ايام فرح وايام راحة، بس مش في الراحة اللي احنا بنعملها، الراحة بتاعتنا في قيامة المسيح. وخدوا بالكم من هذا التعبير، راحة الانسان الروحي هي في مزيد من الجهاد الروحي. راحة الانسان الروحي مش انه يبطل صلاة او يبطل علاقة بالله، لكن راحة الانسان الروحي هي في مزيد من الاتصال بربنا. لان يوم ما هيبتدي يريح في المكان الخطأ، في المكان المنجس، في مكان الخطية، طب اقعد اتفرج شوية، طب اشوف المنظر ده، طب اعرف الحتة دي، اعرف ان من بعد كده هتبتدي التعب يبقى في حياتك. قد يكون اول سبب خلاه يقعد تحت الشجرة انه عايز يستريح، بس استريح في مكان غلط وبطريقة خاطئة. قد يكون سبب تاني انه قاعد يسترجع شريط الاحداث اللي حصلت واصاب او اصيب بالاعجاب بالنفس، يا ده اللي انت عملته ايه ده، انت ازاي شخطت في الملك واتكلمت بقوة جبارة وفشقيت المذبح وطلعت رماد من المذبح وجه في وش الملك، ويا انت كمان رفضت الاغراء وكان عايز هو يقعدك ويأكلك ويشربك، ايه العمل العظيم اللي انت عملته ده، انت كنت عملت خدمة جبارة. ويقعد يفكر كده معجب بنفسه، اه ده لو انا ما كنتش موجود ما كانش العمل ده ايه تم، لولاية لولا ان هذا العمل العجيب تم، وشفيت الايد المشلولة وي وي، اعجاب بالنفس وبالعمل اللي عمله بعد النجاح العظيم اللي حققه في اعلان هذه الرسالة. على رأي واحد من الوعاظ المشهورين اسمه جون ويسلي، جف مرة بعد ما قال وعظة واحد، يا ايه الكلام اللي انت قلته، الكلام ده حلو قوي، واحنا ما نعرفش حد غيرك بيوعظ، ده انت يعني خلتنا في السماء، ده انت ده انت ده انت. فجون ويسلي بص له كده وقال له مش متشكر، سمعت الكلام ده قبل كده. فالراجل استغرب، قال له مين قاله لك قبل كده؟ قال له الشيطان قاله لي قبل كده. نقطة الاعجاب بالنفس وبالعمل اللي الانسان بيعمله خطيرة جدا. عشان كده احد الاباء يصلي ويقول للربنا، يا رب احفظني من تجربة النجاح زي ما بتحفظني من تجربة الفشل. اذا كان الفشل فيه خطورة ان الانسان يصاب باليأس، فالنجاح فيه خطورة اكبر ان الانسان يصاب بالاعجاب بالنفس فيضيع. خلوا بالكم ان نفس التجربة، تجربة الاعجاب بالنفس، حاول الشيطان يدخل المسيح فيها لما خدوا على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك فالناس تشوفك نازل طاير كده والملائكة شايلاك، كلها تؤمن ايه بيك وتبقى عملت عمل عظيم جدا. والمسيح رفض تجربة الاعجاب بالنفس او الاعجاب بالذات في كل المستويات. ده انا متفوق في الدراسة، ده انا بقول ترتيلة كويس، ده انا بوعظ وعظة كويسة، ده انا بخدم خدمة كويسة. لكن وعلى فكرة موضوع الاعجاب بالذات ده يجي في اللحظة اللي الانسان بيبقى مريح فيها. مريح يعني علاقته بالله ايه؟ مريحة مش كاملة. كان مفروض النبي ده يقف يكلم ربنا ويشكره عن العمل اللي عمله ربنا مش اللي هو عمله، لكن لانه كان مريح دخلته تجربة الاعجاب بالذات. او قد يكون سبب اعاده تحت البلوطة ورجوعه الاحساس بالجوع، انه جاع احتاج، مشي مشوار طويل رايح جاي وعمل عمل عظيم ووقف موقف جامد فجاع احتاج. وقد تكون الفكرة، طب ما الجوع ده شيء طبيعي في الانسان ولازم تاكل ولازم تشوف احتياجاتك،
لازم تاكل. طب وبعدين ربنا يطلب منك طلب وما يجيبلكش اكل ويقولك ما تاكلش من عندهم؟ طب ويسيبك جعان؟ هو مش انت ابن ربنا؟ يسيبك ازاي محتاج؟ الجوع مش بس جوع المادي للقمة، لكن ايضا الجوع العاطفي. وياما الناس اللي عاشت مع ربنا بتحارب بالجوع العاطفي والجوع النفساني. الجوع ده عبارة عن احتياجات كتيرة للنفس البشرية. اذا كنت انت عايش مع ربنا ازاي ربنا يسيبك جعان؟ ان كنت انت ابن الله فازاي الله يسيبك جايع وانت ابنه؟ مش دي تجربة المسيح؟ كل هذه الحجارة تصير خذ سد احتياجك، احتياجك المادي او احتياجك العاطفي او احتياجك المعنوي، سده خد، حتى لو خدت من طريق غلط. وهو لازم تاكل طالما انت جعان. وبعدين دي كمان مشكلة ربنا ازاي يسيبك جعان. انت اللي قدمت له خدمة ناجحة يسيبك كده جعان ومحتاج؟ هو مش من حقك انك تاكل وتشرب وتتبسط ويبقى لك عاطفة؟ ليه تجوع وتشقى وتتألم؟ ليه اولاد ربنا اللي عاشوا مع ربنا يقعوا تحت الاحتياج ويبتدي الانسان يتعب في هذه النقطة؟ عشان كده لما قال له تعالى كل ام وكل معاه، بالرغم ان كان الامر صحيح من ربنا ما تاكلش وما تشربش في هذا المكان، وبالذات التجربة تبقى شديدة جدا، ان تحت البلوطة شعر بالوحدة، ان هو ايه؟ وحده. والاحساس بالوحدة ده خطير جدا وبيضيع ناس كتيرة. كانت الشكوى الكبيرة من كل الناس اللي شفتهم بره مشكلة الوحدة. واغلب الناس اللي بيغلطوا بالرغم انهم كانوا بيبقوا كويسين جدا، لكن بيغلطوا بسبب موضوع الوحدة. يعني لدرجة ان واحد بيحكي يقول انا بضطر ما اخدش اجازة حتى يوم الحد، لان يوم الحد ده لو ما اشتغلتش فيه باحساسي بالوحدة بيقودني على طول للخطأ، او ان انا اغلط واعيش في الخطية، من قداميش اعمل حاجة غير كده. فالدرجة انه عشان ما يغلطش ما بياخدش اجازة خالص عشان ما يفضلش لوحده. فده كان احساس النبي هو تحت البلوطة في وحدة، واحساس الوحدة بيبقى صعب قوي. فما صدق ان حد جاله وقال له تعالى نقعد مع بعض، وكمان جايله بطريقة معينة، يعني مش بطريقة عادية او باغراء عادي. هو ما نسيش الوصية، والوصية كانت في ذهنه، لكن تراجع في الوصية لما سمع كلمة معينة من النبي الشيخ. حاضر. بس لازم يعرف حاجة، ان ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بيرجعش في كلامه. وحنشوف دلوقتي هو كدب عليه ليه وازاي. كانت التجربة التانية كمان اللي ممكن تضيعه تجربة المجد العالمي. يمكن وهو قاعد تحت البلوطة دي ابتدى يفكر، هو انا مش استعجلت شوية في اني رفضت عرض الملك؟ يعني كان من الضروري ان انا ارفض دعوة الملك؟ طب هو يعني كان من الافضل ان انا استنى شوية واقعد معاه؟ وبعدين الملك ده يعني ما هو محتاج اللي يرشده طريق ربنا ويكلمه عن ربنا. مين اللي حيكلمه عن ربنا؟ ايه اللي خلاك ترجع بسرعة؟ ما كنت قعدت شوية واتكلمت معاه وشفت بيته واديته هدية وخدت منه هدية. المجد العالمي لما يبقى الانسان لديك، يعني اتكلمت وعملت رسالة ربنا وخدت ايه؟ ترميت تحت البلوطة لوحدك، محدش عبرك، الجماهير ما سقفتلكش. ما هو بعد ما عمل المعجزة والكلام ده كله ما سمعناش يعني ان الجماهير امنت بيه، ولا الجماهير سقفت ليه، ولا اتجمعت حواليه، ولا حاجة. عمل المعجزة بتاعته ومشي. عشان كده يقول ان الملاك ممكن يجي في شكل، اسخن بالشيطان، يجي في شكل شبه ملاك ايه؟ نور. فكانت التجربة بقى الاصعب من كل ده اللي جات له من النبي الشيخ اللي المفروض ان هو زميل ليه. واصعب حاجة ان التجربة تجيلنا من هم اكبر منا سنا وعندهم خبرة وليهم حياة روحية. ما هو زميله ده اللي جه كان نبي ايضا لمين؟ لله. وعارفين اصعب تجربة جات للمسيح كانت من مين؟ من بطرس مش من الشيطان. لكن المسيح رد على بطرس لما بطرس قال له حشاك يا رب ان تصلب، احنا بنحبك، تسيبنا ازاي وانت تتصلب ازاي؟ لا لا لا، لو اضطررت ان اموت عنك انا حموت. فقال له اذهب عني يا شيطان، لان المسيح كان عارف وشايف كويس ان اللي بيتكلم مش بطرس، اللي بيتكلم بالعواطف البشرية، لكن الشيطان هو اللي كان بيتكلم من خلال بطرس. عشان كده اصعب تجربة تجيلنا من الناس اللي حوالينا، حتى في الكنيسة وحتى في الخدمة. فتبصوا تلاقوا النبي الشيخ ده اول ما راح له يقول له ايه، انا ايضا نبي مثلك. مثلك يعني انا تبع ربنا. لا يا حبيبي انت مش زيه. لو كنت انت نبي ربنا فعلا، ايه اللي خلاك تفضل في بيت ايل ساكت حتى ما تقولش الاربعام اللي انت بتعمله ده ايه غلط؟ اصل النبي ده الشيخ كان لئيم جدا، حب يكسب ربنا وحب يكسب الملك اربعام في نفس الوقت. الملك اربعام عامل احتفال ديني كبير قوي قوي عشان هيقدم الذبايح للعجلين الذهبيين. لو النبي الشيخ ده راح اشترك في الاحتفال، هو عارف ان العجلين دول ضد ارادة ربنا، لكن مش قادر يقول الكلام ده لئلا يفقد الملك والملك يقتله، وفي نفس الوقت مش قادر يروح الاحتفال بتاع الملك علشان عارف ان لو راح الاحتفال ربنا هيزعل منه، فلجأ لموضوع السياسة. طب نراضي الايه الاثنين، انا هقعد في البيت عشان اراضي ربنا ومش هروح الاحتفال، لكن هبعت ولادي يروحوا يتفرجوا على الاحتفال، ولو الملك سأل عليا هيشوف ولادي اللي بيمثلوني، لكن مش هيلاقيني يفتكر ان انا مريض ولا تعبان ولا حاجة. ما هو بقول لكم احنا في اوقات كتيرة السياسة دي الحاجة الوحيدة اللي بنلعب بيها في الحياة الروحية ايضا، عايزين ربنا وعايزين الخطية في نفس الوقت، وبنحاول نوفق بين الاثنين. فقال له انا نبي مثلك، لو كنت انت فعلا مثله ما كنت سكت على الغلط اللي بيحصل قدامك. الكل بيمشي ورا الايدين اللي بياكل منها، الشعب بياكلوا من ايدين الملك وتابعين للملك، يبقى يعملوا زي ما الملك بيعمل. كده يقول له انا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب، لكن ما قدرش يقول له ان ربنا كلمني. خدوا بالكو ان قال له ان انا مبعوت برسالة مش من ربنا، لكن من مين؟ من ملاك الرب. ما كانش يقدر يضحك عليه. فقال له لا، انا معايا رسالة تانية من ملاك بتاع ربنا بيقول لك لا خش وارجع معايا وتعالى اقعد معايا شوية وكل وتقوت، يسلب طولك يعني، يسلب نفسك شوية. وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك الى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. كذب عليه. انت بتقولوا ان هي غلطة الشيخ الكبير، لكن هي ايضا غلطة الرجل، رجل الله اللي من يهوذا، لانه معروف كويس جدا ان ربنا ما بيرجعش في كلامه، ربنا ما بيتغيرش، ما بيغيرش كلامه، فكان لازم يثبت للنهاية. لكن لان رجل الله اللي من يهوذا كان جواه ميل انه يرجع وياكل ويشرب، خضع للكلمة وفعلا رجع ياكل ويشرب لانه كان عايز كده. عشان كده بولس الرسول يقول آية خطيرة، ان بشرناكم نحن او ملاك بكلام اخر غير الكلام اللي بشرناكم بيه فليكن أنثيما، يعني محروم. ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بيتقلبش، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. لكن ربنا مش هو اللي بيتغير، الإنسان اللي بيتغير، وربنا بيسيب الإنسان لتغير قلبه ولتغير ذاته. ربنا ايه؟ لا، ربنا ما رجعش في كلامه. ربنا كان عارف من الأول بالنسبة لإبراهيم انه مش هيترك ابراهيم يقدم اسحاق، لكن الله كان بيمتحن ابراهيم، مش لان الله كمان مش عارف ابراهيم هينجح ولا مش هينجح، لا ربنا كان عارف ان ابراهيم هينجح، لكن كان بيمتحن ابراهيم عشان ابراهيم يعرف نفسه. نعم، مش ربنا اللي اتغير، اهل نينوى هم اللي اتغيروا. فالرياكشن، عشان كده بقول لك ان اللي بيتغير الانسان، فالانسان الرياكشن بتاعه مع الله بيعتمد على الانسان نفسه. الله عارف من الاول انه هيرحمهم، ويونان كان عارف ان ربنا هيرحمهم، عشان كده في الاول ما كانش عايز يروح. لكن اللي بيتغير هو قلب الانسان. الله ثابت، ان كنت سرت في طريق الله فالثبات في خير، وان سرت بعيد عن الله ففي شر. انت اللي بتتغير، لكن الله ثابت، مش الانسان هو اللي بيتغير. ايوه انا اللي اتغيرت برضك، مش ربنا اللي اتغير. طبعا هيقدر. عشان كده كانت الامر صعب ان العثرة اللي جات له من انسان بيدعي انه بيتكلم كلام ربنا. وكم من ناس بتدعي انها بتتكلم باسم ربنا، كل واحد بيتكلم باسم ربنا. اذكر قصة مش قادر انساها عن واحد عايز يخطب واحدة اسمها مريم. فراح قال لها، انا كنت بصلي قدام صورة العدرة، والعدرة قالت لي انك اللي هتخطبها اسمها مريم واشرتني ليكي. فهي طبعا من نوع من الخيابة صدقت الايه الكلام. طبعا راح خطبها وكان ليهم مأساة كبيرة. لكن انا عايز اقول ان كل واحد لما بيعوز حاجة وعشان يقدر يحصل عليها يتكلم باسم مين؟ باسم ربنا. وما اكثر اللي بيتكلموا باسم ربنا، لكن ما بيكونش ربنا قايل لهم حاجة. يقول بولس الرسول آية خطيرة، يعرف الله الذين هم له. ربنا عارف مين بتوعه ومش من بتوعه، لكن في ناس كتيرة بتتكلم باسم ربنا. يقول لهم كده، يقولوا له أليس باسمك تنبأنا، أليس باسمك أخرجنا شياطين، يقول لهم ما عرفكوش. لكن كتير، والتجربة صعبة جدا لو طلع من خلال الحياة الروحية. لو بتيجي من إخواتي الخدام تجربة تبقى صعبة، ان كل واحد يقول لك ده كلام ربنا، ده نحس ان ربنا بيقول لي كده، ويقف الانسان في حيرة. لا، ربنا ما بيتغيرش، وربنا اللي قال لك حاجة. ياما على فكرة كل الخناقات مثلا بتحصل في الخدمة، كل واحد بيتكلم ومتحمس جدا لرأيه، لانه بيقول ده هو كلام مين؟ كلام ربنا. اللي انا بيقوله ده كلام ربنا. ربنا ده مظلوم في وسطينا بشكل مش معقول يعني. لكن ليه هو عمل كده هذا النبي الشيخ؟ ايه اللي خلاه يلجأ للكذب دهوت؟ ليه خلاه يوقع زميله وصاحبه في هذا الخطأ؟ قد تكون بعض الاستنتاجات، قد يكون معجب جدا به بشجاعته، وان هذا الشاب جرأ على ما لم يجرؤ عليه احد من الكبار ولا الشيوخ. قد يكون الحسد والغيرة، يعني واد صغير وقف قدام الملك وانا النبي الشيخ اللي ساكن في بيت ايل، ما قدرتش اقول له لا، عمل اللي انا ما قدرتش اعمله. قد يكون حب الكرامة، لما يروح يعزمه في بيته ياخد كرامة كبيرة، ان اللي رفض عزومة الملك قبل عزومة الايه الشيخ، اللي ما رضيش يخش بيت الملك رضي يخش بيتي، يعني انا احسن من الملك. قد يكون عنده احساس انه عايز يبقى وسيط ما بين الله وما بين الملك، بانه يعزم النبي الصغير ده هوت عشان يوفق الامر ويصالح يعني النبي الصغير ده مع الملك، ويقدر يكسب الاثنين ربنا والملك. قد يكون هذا الدافع اللي حركه انه يتحرك ويعمل هذا الكلام. مكتر خيره لحد نقطة معينة، لكن للأسف هو تراجع في كل الايه الكلام تحت الخداع. عشان كده أصعب ثلاث حاجات ما يقدرش يهرب منهم الإنسان ويبقوا محتاجين لقوة كبيرة قوي، الاضطهاد، الضيق، الصعوبات اللي بيلاقيها، او محبة الاغراءات، الشهوات، الفلوس والشهوة والحاجات دي، لو وقع الانسان بين الاتنين دول يتطحن، حاجة بتضايقه او حاجة بايه بتجذبه. اكتر من كده لو وقع تحت الخداع انه كان مخدوع، والشيطان يقدر يخدع الانسان، لان قلنا ان الشيطان يقدر يظهر في شكل ملاك نور. لو وقع الانسان في الثلاث حاجات دول بيبقى تعبان جدا. لكن اللي يدي للانسان ثبات وما يخليهوش يتهز قدام الحاجات دي هو ان يعرف ان ربنا ما بيتشكلش، ما بيتغيرش، ربنا ما بيغيرش كلامه، يقول السماء والارض تزولان ولكن حرف واحد من كلامي لا يزول. مبدأ الثبات. عشان كده داود كان يرنم المزمور يقول له ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي يا الله. مفيش اي حاجة، لا تهديد ووعيد ولا اغراء ولا خداع يقدر ان هو يخدعني ويبعدني عنك. هيتحنن عليه مش هيخليه يروح ياكل في مكان نجس، هيتحنن عليه هيبعث له اكل من عنده. ده اللي لازم يبقى ايماني حتى لو وصلت لاشد مرحلة الجوع. هو المسيح لو كان حول الحجارة الى خبز، ايه الغلط في كده؟ كان فيها غلط؟ الغلط كان فين؟ في انه بيسمع كلام الايه؟ الشيطان. المسيح ما كانش عنده مقدرة؟ كان عنده مقدرة. ايام؟ بس حكاية ان ربنا هيشوف ان كان هيثبت ولا لا، ربنا عارف بسابق علمه. هو ربنا مش محتاج انه يستني النتيجة، هيعرف ان ده هينجح ولا مش هينجح. لكن الامتحان بيخلي الانسان يعرف نفسه ان كنت ناجح ولا كنت سائط. انا اعرف نفسي مش ربنا يعرفني، لان ربنا عارفني من غير ما يمتحني. طبعا على فكرة احنا هنعرف في الاخر ان النبي ده ما هلكش، لكن النبي ده نال عقاب جسدي انه مات في سن صغير، زي ما بيقول بولس سيخلص ولكن كما بايه؟ بنار، لانه ما ثبتش في النهاية لكلمة ربنا. عشان كده ربنا ما بيتغيرش ومفيش فصال في كلمة ربنا، مفيش فصال، مفيش تهاون في كلام الله علشان نرضي الذات او نرضي الناس. عشان ارضي نفسي اوعى تتخلى عن حاجة من كلام ربنا، او عشان ترضي الناس اللي انت بتحبهم اوعى تتخلى عن حاجة من كلام ربنا. طب ما مسؤولية الشيخ ايضا، محدش قال ان مش مسؤولية الشيخ. حاضر 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 حاجة، بس ما تستعجلوش علي هنكمل. حاضر. وهم قاعدين على المايدة بيأكلوا هما الاتنين، كان كلام الرب ليه للنبي اللي رجعه وقال له من اجل انك ما سمعتش كلام ربنا وخالفت قول ربنا ولم تحفظ الوصية التي اوصاك بها الرب ورجعت واكلت خبز وشربت ماء في الموضع الذي قيل لك فيه لا تأكل فيه خبز ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر آبائك. ما تدفنش في القبر بتاعك، هتموت في أرض غريبة غريب لأنك ما سمعتش. والعجيبة إن نفس اللي خدعه اضطر في نفس اللحظة إنه يقول له مصيره بتاعه في النهائي، أو إن هو حينال هذا الموت. عشان كده الشيطان ما شفقش علينا، بعد ما بيضحك علينا ما يقولناش لا مش هيحصل لكم حاجة، لا بيقول لنا بردك مصيرنا التعس. والعجيبة بردك ان هو بعد ما اكلوا اداله الحمارة بتاعته وصرفوا وسابوا لحد ما جم الناس وقالوا ده فيه جثة واحد مرمية وجنبيها منظر عجيب، حمار والاسد. هو كان مفروض ان الاسد لو فعلا الاسد ده اكل هذا النبي نتيجة الطبع المتوحش، كان مفروض بعد ما قتلوا عمل فيه ايه؟ كلوا وكل الحمار. لكن هو الموقف اللي حصل انه بس موته لكن ما كلش الجثة وما كلش الحمار، وفضل الحمار واقف جنب الاسد. فراحوا لما قالوا له كده راح وخد الجثة ودفنها في القبر بتاعه وندب وقال اه يا اخي. الله، مش انت اللي عملت فيه كده، بتندبه دلوقتي ليه؟ قتل ومشي بجنازته وعيط عليه. لكن في واقع الامر هل كلمة اه يا اخي دي كانت مجرد احساس بالذنب العمل تجاه هذا الانسان؟ لا، مش بس احساس بالذنب، لكن كانت حاجة اكبر من كده. ان موت هذا النبي كان يمثل مصرع الامة كلها وهلاك الامة كلها اللي هتتاكل بسبب انها ما ثبتتش في كلام ربنا. عارفين في آية لطيفة قوي في سفر أشعياء الإصحاح الأولاني يقول الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، أما شعبي إسرائيل فلا يفهم. دي فعلا حصلت دلوقتي، الحمار عاش والنبي مات، يعني حتى ما حصلش الحمار. الحمار كان ليه نجاة، الثور يعرف قانيه والحمار يعرف معلى صاحبه، عرف عشان كده ليه حياة، اما شعبي فلا يعرف لا يفهم. فكان اشارة الى هلاك الامة بسبب عدمها، عدم ثباتها في كلام ربنا. وكان الحاجة العقلية اللي احنا بنفكر فيها ان اللي يستحق العقاب الاول، ان اول واحد كان لابد يتعاقب هو مين؟ يربعام، وبعدين الشيخ، وبعدين الرجل. لكن اللي حصل العكس، اللي كان قريب من ربنا جدا هو اللي تعاقب اول واحد، واللي كان وحش جدا هو اللي تعاقب اخر واحد. ايه رأيكم؟ من يحبه الرب يؤدبه. كويس، ارميا يقول اية مشهورة اي، لان القضاء، القضاء يعني ايه؟ الحكم او الدينونة، يبدأ منين؟ من بيت الله. عشان كده الخراب ابتدى، اول حاجة خربت كانت الهيكل. عشان كده الله يبتدي بالناس القريبين جدا منه، لان اللي اعطى كثيرا يطالب ايه؟ كثيرا، واللي اعطى قليلا يطالب قليلا. فابتدى الله بمجازاة هذا الرجل اولا. لكن مش معنى كده ان هذا النبي هلك، شوف ان ربنا بيديله وضع محترم معين دلوقتي. فكان موت النبي رمز لموت الامة كلها، لانها لم تتعلم الدرس، لان الشعب وصل الى مركز اسوأ من مركز الحمار. العجيبة ان الله بيتعامل مع الانسان بصورة ملموسة ومحسوسة جدا وواضحة جدا، وكان كل الكلام ده قدام انظار يربعان. الا انه بالرغم من كل الاحداث اللي شافها دي، يقول لنا في عدد 23 وبعد هذا الامر لن يرجع يربعان عن طرقه الرضية، بل عاد فعمل من اطراف الشعب كهنة مرتفعات، ناس البعاد جدا، عمل منهم كهنة، من شاء ملأ يده، عمل كهنة بايه؟ بمزاجه، عشان يفضلوا مواليين لي. الله بيتعامل مع الناس بصورة ظاهرة، ولكن الانسان مش عايز يستجيب لربنا. وكان هذا الامر خطيئة لبيت اربعام، وكان لابادته وخرابه عن وجه الارض كلها. العجيب في ربنا انه مازال يعطي انذارات، وعايز الناس انها تتوب وترجع، لكن في اوقات كتير الناس ما تبقاش مصدقة، او مش مصدقة، مش عايزة تستجيب وتتفاعل مع كلام ربنا. الكلام ده فعلا تم حرفيا، الكلام اللي قاله النبي تم حرفيا بعد زمن يربعان ب300 سنة. هنقراها بسرعة في سفر ملوك الثاني اصحاح 23. ملوك الثاني اصحاح 23. في ملوك 23 بيحكي لنا عن ملك شاب طلع حديثا اسمه يوشيا الملك. الملك ده كان بيحب ربنا جدا جدا، وعمل قط حركة تطهير في كل المنطقة، هد كل المذابح الاصنام وكل السواري وكل الانصاب، وعمل حاجات كتيرة جدا. وبعدين حب ان هو يطهر الارض، فجاء كل عظام الناس اللي عبدت الاصنام عشان يحرقها على المذبح وينفذ نفس النبوة اللي قالها اخيا. فيحصل موقف لطيف قوي، نقرا من اول عدد 14.
وكسر التماثيل وقطع السواري وملأ مكانها من عظام الناس. وكذلك المذبح الذي في بيت إيل، المذبح اللي احنا كنا ايه بنتكلم عليه دلوقتي، في المرتفع التي عملها يربعام ابن ناباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. المذبح والمرتفع هدمهما واحرق المرتفع وسحقها حتى صارت غبارا واحرق السارية. والتفت يشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، وهو ماشي لقى قبور الناس اللي ماتوا قبل كده، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله، لأنه عارفين أن جسد أو عظام الميتين تعتبر إيه؟ نجاسة. فنجس هذا المذبح اللي بناه يربعام الذي نادى بهذا الكلام، وقال ما هذه الصوة؟ صوة يعني علامة، وهو ماشي كده لقى على قبر من القبور علامة التي أرى. فقال له رجال المدينة هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إيل. فقال دعوه لا يحركن أحد عظامه، فتركوا عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة. جه عند قبر هذا النبي وحكوه القصة اللي حصلت من 300 سنة قبل كده، فلهم خلاص لا القبر ده ايه ما تفتحهوش، سيبوا العظام فيه زي ما هي ما حرقهاش. احتراما لهذا الذي نطق بالنبوة من 300 سنة، فتخيلوا كلمة ربنا تتم حتى لو مر 300 سنة، هتحصل هتحصل. عشان كده كل الوعود اللي الله قالها وكل ايضا الوعيد والتهديد اللي ربنا قاله هيتم حتى لو بعد 3000 مليون سنة، لكن هيتم. فجي يشيا وقال لهم لا سيبوا عظامهم ما تخرجوهاش زي بقية عظام الاشرار، خليهم زي ما هم. لما سمع قصة ولقى ان القصة فعلا تحققت في ايام الزمن بتاعته. لكن الحاجة العجيبة ان كان القبر بيجمع نوعين من العظام او عظام شخصين، لكن اكيد موقف كل واحد منهم مختلف عن التاني قدام ربنا، لان الله يعرف الذين هم له، يعرف مين بتوعه. عشان كده بنشوف دلوقتي ان القبور بتاعتنا بتختلط كلها عظام، ويمكن الناس ما تعرفش تميز عظام الوحش من عظام الحلو، لكن الله هو اللي هيقدر يستطيع انه يميز ويعرف من هم الذين له. فشفنا ان القصة دي بتورينا قد ايه ان الله يكره كراهية شديدا جدا للخطية، ولا يطيق الخطية ولا يطيق الاسم، ومش بس الخطية وكمان الناس اللي ما بتثبتش في كلامه للنهاية بيبقى موقفها صعب جدا. عشان كده ياريت ان احنا نقف، لكن ياريت ان احنا نقف الدقايق اللي بقيالنا دي قدام ربنا ونقول له حاجة واحدة بس، ان احنا عايزين نثبت فيك، ان احنا مش نمشي شوية وبعدين نرجع في الطريق كله، سواء رغبة في الراحة او رغبة في الذات او في مديح الناس او في علاقة معينة، لكن عايزين يا رب ان احنا نثبت فيك من النهاية في الاخر.